إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، لا نزال معكم إن شاء الله تعالى في أسباب دخول الجنة، فمن ذلك أيضًا إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر، فهذا من أعظم ما يسبب للإنسان دخول الجنة، أن يكون حسن المعاملة في البيع والشراء، فإذا جاءه موسر واستدان منه ينظره ولا يشغله، وإنما ينظره فيؤخر مطالبة حقه منه، فهذا هو معنى إنذار الموسر. والتجاوز عن المعسر بمعنى أنه إذا كان هناك شخص يتعامل معه وهو معسر فإنه يسامحه ويتجاوز عنه. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: ما عملت من خير؟ قال: لا أعلم. قيل له: انظر، أي فكر، ماذا عملت من خير؟ قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، أي أنني أتقاضاهم الحق الذي لي عليهم، فأنظر الموسر، أي أؤخر مطالبة حقي منه، وأتجاوز عن المعسر. قال: فأدخله الله الجنة بذلك، أي كان هذا العمل سببا لدخوله الجنة، مع أنه لا يعلم عمل خير عمله إلا هذا، مما يدل على أن هذا العمل من أفضل الأعمال عند الله ومن أفضل القربات عند الله جل وعلا، أن يكون العبد حسن المعاملة في بيعه وشرائه مع الموسرين ومع المعسرين. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة عباد الله أن الله عز وجل إذا أنعم عليك برزق حسن فتبني له مسجدا يكون هذا سببا لدخولك الجنة. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله، لا بد من هذا القيد ولا بد من هذا الشرط، وفي بعض الروايات من بنى لله مسجدا أو من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فهذا ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الإنسان سباقا إلى هذا الخير، فيبني المساجد لله عز وجل، فإن هذه المساجد من بناها لله سبحانه وتعالى أعطاه الله أجرا عظيما، فإن العباد يتعبدون لله فيها ولك مثل أجرهم، ولك من أجرهم الذي أعطاهم الله عز وجل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لأنك تسببت في ذلك ودعوتهم إلى هذا الهدى ببنائك المسجد لهم، دعوتهم إلى الصلاة فيها وتسببت في ذلك لأنك بنيت لهم مسجدا، فكان هذا سببا لأن يبني الله لك بيتا في الجنة. وهكذا من أعظم أسباب دخول الجنة أنك إذا أحدثت حافظت على الوضوء فتوضأت لله سبحانه وتعالى بعد أحداثك أو بعد حدثك وصليت بذلك الوضوء ركعتين، فإن هذا من أسباب دخولك الجنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر، أي لم أتوضأ أو لم أغتسل في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أي ما قدر الله لي أن أصلي. وهناك رواية عند الإمام أحمد وهي أصرح من هذه في الدلالة على ركعتين وفي الدلالة على المحافظة على الوضوء كلما أحدثت، وأن ذلك سببا لدخولك الجنة. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه من حديث بريدة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: يا بلال، قال له عند أن أصبح: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، فإني ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. قال بلال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت وصليت بذلك الوضوء ركعتين. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بهذا، أي بهذا العمل، كنت سباقا إلى الجنة بهذا العمل الذي لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فإنه كم من أناس يحدثون في الليل وفي النهار ثم بعد ذلك لا يتوضؤون إلا إذا قاموا إلى الصلاة. نعم، هذا هو الواجب، ولكن الأحسن والأفضل أنك كلما أحدثت توضأت وصليت بذلك الوضوء ركعتين، فإنك بذلك تسبب لنفسك دخول الجنة. من أسباب دخول الجنة أيضا أن يموت للإنسان ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم فيصبر ويحتسب على موتهم، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بالصبر عليهم. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف، أي لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب عليهم الإثم عند الذي يكتب فيه الإثم عند المذنب، لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي حسان رحمه الله قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لي ابنان فما أنت بمحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث تطيب نفوسنا به عن موتانا؟ قال نعم، صغاركم دعاميص الجنة، أي صغار أهلها، صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، أي بطرف ثوبك هذا. قال فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذا فضل من مات له ولد فاحتسبه، من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم، من مات له ولدان فاحتسب، من مات له ولدان فاحتسبهم. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنين؟ فقال واثنين. فقالت امرأة يا رسول الله واثنين؟ فقال واثنين. فهذا فضل من مات له أولاد فصبر ولم يجزع ولم يتسخط، رجلا كان أو امرأة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، كذلك أيضا من أسباب دخول الجنة أن يموت العبد فيثني عليه الناس خيرا، يشهد له أربعة بخير، ولو ثلاثة ولو اثنان يشهدون له بخير، فهذا سبب لدخوله الجنة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي الأسود رحمه الله قال قدمت المدينة وكان قد وقع بها مرض، وفي رواية وهم يموتون فيها موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر عليه بجنازة ثالثة فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت. قال أبو الأسود فقلت يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير إلا أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. فالناس إذا كانوا يثنون على الميت خيرا، خيرا في دينه، فاعلم أن هذا علامة لدخوله الجنة، وأن هذا سبب لكونه من أهل الجنة. نعم أيها الناس، بل إن بعض العلماء، ولكن قولهم هذا مرجوح، يجزمون لمن أثني عليه خيرا بأنه من أهل الجنة بعينه، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بعينه بالجنة إلا من عينه بذلك ربنا أو نص على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تقول كما يقول المؤذن: كلما قال كلمة قلت مثلها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على هذا العمل العظيم، ولا تتشاغل عنه بحديث مع صاحبك أو بكلام مع زميلك أو بمضاحكة مع غيرك أو بغير ذلك من الأمور، وإنما احرص على أن تقول كما يقول المؤذن، واحرص على أن يكون ذلك من قلبك، فإن ذلك من أسباب دخولك الجنة. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تحرص على عيادة المريض، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها. قال: جناها، أي وهو ما يجنى منها من الثمار، وما يجنى من أشجارها من الثمار الطيبة، فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. فحرص على عيادة المريض، فإذا بلغك أن هناك مريض احرص على عيادته، احرص على أن تذهب إليه وتزوره، حتى ولو أن تعوده بالاتصال، فإن هذا نوع من أنواع عيادة المريض، هذا نوع من ذلك. وإلا فالأفضل والأحسن أنك تذهب إليه وتزوره في منزله، فإن هذا هو الأفضل في عيادة المريض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يوفقنا للعمل بأسباب دخول الجنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.